أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعزل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث شهادة الإمام الباقر عليه السلام. إلى بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، نرفع أسمى آيات العزاء، وأذكر نفسي والجميع أن من أدب رفع العزاء، من أدب تقديم التعزية إلى إمام زماننا، أن نشعر بالحالة التي نشعر بها عندما نقدم العزاء لأهل الفقيد ونعيش حالة ندركها عندما يمنع مانع من تقديم العزاء لأهل فقيد فتبقى في القلب غصة حسرة. في ذكرى شهادة أي من المعصومين عليهم السلام ينبغي أن نعرف كيف نقدم العزاء لإمام زماننا. ينبغي أن يعيش القلب حالة تقديم العزاء ليطمئن إلى أنه أدى بعض ما عليه. على أعتاب مولانا الإمام الباقر عليه السلام نحن أمام مجدد البعثة النبوية بامتياز عن غيره من مجددي البعثة النبوية الأئمة جميعا عليهم صلوات الرحمة. تجديد الإمام الباقر عليه السلام للبعثة النبوية هو الذي استدعى فيما يبدو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل الصحابي الجليل الظاهرة آخر الصحابة وأطولهم وأطولهم عمرا، حمله صلى الله عليه وآله سلاما خاصا إلى الإمام الباقر عليه السلام. في البداية أقف عند ملامح من سيرة المولى أبي جعفر سلام الله عليهما. العمر حوالي 57 سنة، يعني الروايات تتراوح ما بين 57 و 58 و 59، هذا في إطار الروايات المشهورة. هناك بعض الروايات لا يعمل بها تتحدث عن أنه كان سلام الله عليه في زمن الإمام الحسين عليه السلام في سن مثلا فوق 10 سنوات، ربما 15 سنة أو ما شابه. هناك رواية في أصول الكافي تتحدث عن أنه هو سلام الله عليه يقول كنت مع الحسين، يسأل هل أدركت الحسين فيقول نعم كنت معه في الحرم عندما جاء السيل وما شابه. لكن هذه الرواية ليست من الروايات المشهورة. ولد سلام الله عليه سنة 57 للهجرة، يعني قبل محرم بثلاث سنوات وقليل. وطبعا هناك آراء أخرى لكن هذا المشهور. وشهادته سلام الله عليه سنة 114 على الأشهر، وهناك رأي أن الشهادة كانت سنة 116. تكلم علماؤنا الأعلام في هذا المجال، من جملة من تكلم عن هذه الخصوصيات العالم الجليل الطبرسي في أعلام الورى، يقول: ولد عليه السلام بالمدينة سنة 57 من الهجرة يوم الجمعة غرة رجب، وقيل الثالثة من صفر. وقبض عليه السلام سنة 14 ومائة في ذي الحجة، وقيل في شهر ربيع الأول، وقد تم عمره 57 سنة. وهناك رواية ملفتة عنه سلام الله عليه تشير إلى أن شهادته كانت عندما كان عمره 58 سنة. يقول: قتل علي عليه السلام وهو ابن 58، وقتل الحسين عليه السلام وهو ابن 58، وقتل علي بن الحسين أو مات التعبير بالرواية سنة وعمره 58، وأنا الآن، يقول الإمام الباقر عليه السلام، وأنا الآن في 58، كأنه يشير إلى أنه سيستشهد في هذه السنة في هذا السن. المهم أن عمره الشريف بين 57-59-59 بحسب اختلاف الروايات. يضيف الشيخ الطبرسي: وأمه أم عبد الله فاطمة بنت الحسن. في أكثر المصادر اسمها مذكور الكنية فقط، بحيث يتصور، لأنه في عنا بعض النساء من دائرة المعصومين تسمى بأم كذا، تسمى بكنية. في أكثر المصادر أم الإمام الباقر اسمها أم عبد الله، وله أخ اسمه عبد الله الإمام الباقر أكبر منه. في بعض المصادر يشيرون أن اسمها فاطمة، أم عبد الله كنية وليست اسما. عاش الإمام الباقر سلام الله عليه مع الإمام الحسين سلام الله عليه 4 سنين بناء على رأي الشيخ الطبرسي، ومع أبيه 39 سنة، وكانت مدة إمامته 18 سنة. أيام إمامته بقية الملك الوليد، طبعا تعبير وكان في أيام إمامته تعبير دقيق جدا. التاريخ الإسلامي يجب أن يدون على أساس عصور الأئمة عليهم السلام، مش نقول أنه مثلا الإمام الباقر كان في عصر فلان وفلان. لا، فلان وفلان كانوا في عصر الإمام الباقر، العصر هو عصر الإمام الباقر. بقية ملك الوليد ابن عبد الملك وسليمان ابن عبد الملك وعمر ابن عبد العزيز ويزيد ابن عبد الملك وهشام ابن عبد الملك. بالنسبة لأم الإمام الباقر سلام الله عليه، أنا تحدثت في حديث سابق بالتفصيل عن عظمتها، أكتفي هنا برواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول: وكانت أمه، أم الإمام الباقر يعني جدة الإمام الصادق، صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها. لا بأس بالإشارة إلى أن من كراماتها أنها، وهي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، رواية عن الإمام الباقر عليه السلام عنها، كانت تقف قرب جدار فتصدع الجدار وسمعت له هدة، مش إنه والله صدع هيك خفيف، وأشرف على السقوط. فقالت أم الإمام الباقر سلام الله عليه: لا وحق المصطفى ما أذن الله لك بالسقوط. فبقي الجدار معلقا في الهواء، الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه بتقول، حتى جازت وتصدق الإمام السجاد سلام الله عليه عنها 100 دينار. إذن الجو العام لهذه الصديقة جو عبادي أنها ولية، من أولياء الله عز وجل. عندما نريد أن نكون فكرة عن أن كل إمام من أئمتنا هو إمام المسلمين حقيقة، فيجب أن نتنبه إلى أن الأئمة عليهم السلام بما أتاهم الله عز وجل عملوا بطريقة أن الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبها تعظم أهل البيت عليهم السلام. الخلاف فيهم وحولهم ولكن الإجماع قائم عليهم، هذا أمر معجز. يعني الآن مثلا نجد أن الجو العام جو فرز كبير جدا، بحيث أن الشخص يبقى محسوبا على طيف على جو معين، لكن أي إمام من الأئمة عليهم السلام هو كان يتصدى لإمامة المسلمين جميعا حقيقة، ويوضح النهج السليم ويحدد المسار، إلا أنه يبقى يحظى بالاحترام. طبعا هذا الأمر استدعى الجهد الكبير وكان وفق الخطة الإلهية المرسومة لكل إمام. من جملة الأمور التي ينبغي للموالي أن يطلع عليها حول كل إمام أئمتنا عليهم السلام، كيف يتحدث السنة أهل السنة والجماعة الحقيقيون مش الأدعياء الوهابيون، كيف يتحدث العلماء السنة عن أئمتنا عليهم السلام. لا تجد عالما من علماء السنة إلا وهو يخضع في محراب عظمة الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، حتى الإمام المهدي أرواحنا فداه. الفضل ابن روزبهان معروف بأنه رد على العلامة الحلي إلى آخره، له قصيدة يذكر فيها الأئمة الاثني عشر بمن فيهم الإمام المهدي أرواحنا فداه. العلماء المسلمون السنة في شرق الأرض وغربها مجمعون على أن الإمام الحسن عليه السلام كان الخليفة، لكن معاوية ما كان خليفة. طيب فلنشوف بعض نماذج من كلمات العلماء المسلمين السنة حول الإمام الباقر عليه السلام. عبد الله ابن عطاء يقول: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علما منهم عند أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه. الذهبي معروف سير أعلام النبلاء ومؤلفاته يقول أبو جعفر أنا أتذكر رأيت في سير أعلام النبلاء أنه يعبر الإمام الباقر، وكان ملفت التعبير، وينص أنه كان أهلا للخلاف. يعني هو في الظاهر يعبر بطريقة أنه يعني في المستوى الذي يمكن أن يكون خليفة، لكن يمكن أن يكون التعبير يشير إلى أكثر من ذلك. قال الذهبي: أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن الإمام الثبت الهاشمي العلوي، أو الإمام الثبت، هذه هم بيعبر الإمام الثبت الهاشمي العلوي، وكان سيد بني هاشم في زمانه، اشتهر في زمانه بالباقر من قولهم بقر العلم. عادة في كل مصدر من مصادر المسلمين السنة عندما يصلون إلى الإمام الباقر يشرحون البقر بهذا المعنى الباقر، وأنه تسمية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقر العلم أي شقه فصلم أصله وخفيه، وعده النساء وغيره في فقهاء المدينة. أبو الفداء يقول: أبو جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي أبو جعفر الباقر، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي، وهو تابعي جليل القدر أحد أعلام هذه الأمة علما وعملا وسيادة وشرفا، وسمي بالباقر لبقره العلوم واستنباطه الحكم. كان ذاكرا خاشعا صابرا، وكان من سلالة النبوة، رفيع النسب عالي الحسب وكان عارفا بالخطرات. عارفا بالخطرات يبدو مقصود حديث النفس، انه كيف مثلا صاحب الصواعق المحرقة بيعبر عن الامام السجاد فكوشف به علي بن الحسين، الرسالة اللي بعثها الحجاج الى عبد الملك، عبد الملك بعث له جواب انه اكفني دماء آل أبي طالب فقد رأيت آل أبي سفيان ما نزل بهم. الإمام السجاد سلام الله عليه أنبعث رسالة لعبد الملك يشكره فيها، شكر الله صنيعك. طلع عبد الملك بالرسالة شاف تاريخها يوم خروج رسالته إلى الحجاج، بيقول بالصواعق فكوشف به علي بن الحسين. وهنا وكان عارفا بالخطرات وكثير البكاء والعبرات معرضا عن الجدال والخصومات. عالم آخر، وأختم بهذا لأني أردت أن أذكر نماذج، ابن خلي كان يقول كان الباقر عالما سيدا كبيرا، وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع، والتبقر التوسع. وفيه يقول الشاعر يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبى على الأجبل، خير من لبى يعني خير المسلمين. هذه النماذج أهميتها خصوصا في هذه المرحلة أننا في نهاية فتنة العجل الأموي، فتنة دخول الأمة في النفق الأموي. هذه الفتنة التي استمرت منذ تحالف أبي سفيان مع يهود المدينة وإلى أن ظهر جليا تحالف آل سعود مع اليهود المحتلين لفلسطين. ما شهدناه قبل أيام من مؤتمر علماء المسلمين السنة في غروزني العاصمة الشيشانية يثير إلى نهاية الصنم الأموي الذي يتدحرج. الإمام الخميني قال رضوان الله عليه القرن الرابع عشر الهجري قرن تحطيم الأصنام الكبير. الأصنام الكبيرة مقصود يعني من قبيل مثلا الرأسمالية الشيوعية الخط الأموي، إذا أصنام كبير. العلماء المسلمون بقيادة الشيخ الأزهر وحضور أكثر من 200 عالم أعلنوا في البيان الختامي الذي يجب أن يهتم به كل مسلم في شرق الأرض وغربها وينبغي أن يعمل على تظهيره بأشكال مختلفة، طبعا بين قوسين انتظروا ردة الفعل بمستوى مثلا عزل شيخ الأزهر إلى آخره، انتظروا. لكن ما حصل أوضح أن الأمة تتبرأ من آل سعود الوهابيين. هذا المؤتمر صدر عنه بيان ختامي، البيان الختامي أبرز ما يؤكد عليه أن الوهابيين خطفوا اسم أهل السنة والجماعة ولا علاقة لهم بأهل السنة والجماعة، وهذا الموقف تاريخي. بدأت الأمة تدرك أن ما يجمع بين الشيعة والسنة أكثر بكثير مما نتصور. بدأت الأمة تدرك أن كل من يميل إلى آل أبي سفيان لا علاقة له بالأمة الإسلامية، لأن العلماء المسلمين الشيعة والسنة مجمعون على أن من لا يحب أهل البيت عليهم السلام فهو كافر وهو نجس. الذين يحبون بني أمية ويبغضون أهل البيت، الذين يحبون أبا سفيان ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسلقوا إلى زعامة العالم الإسلامي بالدعم المخابراتي البريطاني ثم الأمريكي. السعوديون آل سعود مضى على تآمرهم على العالم الإسلامي ومجازرهم 272 سنة. أقدم نص وصلت إليه عن علاقة بريطانيا بآل سعود كما نشر في كتاب الوهابية في الوثائق الفرنسية سنة 1805، كان اللقاء بين مبعوث بريطانيا مذكور اسمه بهذا الكتاب الوثائق الوهابية في الوثائق الفرنسية بأحد عتاة آل سعود، على غفلة من العالم الإسلامي نشأ هذا الكيان. قبل حوالي 5 أيام نشر في جريدة الأخبار اللبنانية خلال يومين على يومين، يعني بعددين كل عدد صفحتين 4 صفحات، مراسلة علماء أو وفد من المسلمين الهنود جاءوا إلى عبد العزيز قبل أن يعلن هذه الدولة، بعد أن أعلن هدم القباب، ومن جملة القباب قباب البقيع وقبة الحمزة. جاء وفد من المسلمين الهنود، هذا قبل استقلال باكستان، وزاروا عبد العزيز وطلبوا منه أن تكون المحاورات بينهم مكتوبة، وجميع هذه المحاورات موجودة وهي التي نشرت. يوجهون لعبد العزيز 10 أسئلة، ربما 100 سؤال أو أكثر، ومن الأسئلة حول المعاهدتين مع بريطانيا، وأن هذا بما معناه بيع لبلاد المسلمين، ونريد توضيح، نريد أن تكتب شيئا لنعلن للعالم الإسلامي، وإلا فالأمر يبعث على الشك والريب. يسألونه عن مجازر الطائف، ويجيب هو أن الأمر حصل دون علمي، وفي جماعة دخلوا كانت الدنيا ليل ومدرشوا بيبعثوله، هذا الجواب مش كافي، ونريد أسماء الأشخاص الذين قتلوا. حول هدم القباب يرسلون إليه 30 سؤالا ولا يجيب، فيسجلون برسالة أخرى هذه الأجوبة غير مقنعة. كانت النتيجة أنهم طردوا من الحجاز وكتبوا رسالة اعتراضا على الطرد، وأن هذه بلاد المسلمين ولا يصح لك أن تخرج مسلمين منها، وسنعلن للعالم الإسلامي كيف تتصرفون ومن أنتم بهذا المعنى. ثم غلب الموج المخابرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبطال الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث شهادة الإمام الباقر عليه السلام. إلى بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، نرفع أثناء آيات العزاء، وأذكر نفسي والجميع أن من أدب رفع العزاء، من أدب تقديم التعزية إلى إمام زماننا، أن نشعر بالحالة التي نشعر بها عندما نقدم العزاء لأهل الفقيد، و نعيش حالة ندركها عندما يمنع مانع من تقديم العزاء لأهل فقيد فتبقى في القلب غصة حسرة. في ذكرى شهادة أي من المعصومين عليهم السلام ينبغي أن نعرف كيف نقدم العزاء لإمام زماننا. ينبغي أن يعيش القلب حالة تقديم العزاء ليطمئن إلى أنه أدى بعض ما عليه. على أعتاب مولانا الإمام الباقر عليه السلام نحن أمام مجدد البعثة النبوية بامتياز عن غيره من مجددي البعثة النبوية الأئمة جميعا عليهم صلوات الرحمة. تجديد الإمام الباقر عليه السلام للبعثة النبوية هو الذي استدعى فيما يبدو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل الصحابي الجليل الظاهرة آخر الصحابة وأطولهم وأطولهم عمرا، حمله صلى الله عليه وآله سلاما خاصا إلى الإمام الباقر عليه السلام. في البداية أقف عند ملامح من سيرة المولى أبي جعفر سلام الله عليهما. العمر حوالي 57 سنة، يعني الروايات تتراوح ما بين 57-58-59، هذا في إطار الروايات المشهورة. هناك بعض الروايات لا يعمل بها تتحدث عن أنه كان سلام الله عليه في زمن الإمام الحسين عليه السلام في سن مثلا فوق 10 سنوات، ربما 15 سنة أو ما شابه. هناك رواية في أصول الكافي تتحدث عن أنه هو سلام الله عليه يقول كنت مع الحسين، يسأل هل أدركت الحسين فيقول نعم كنت معه في الحرم عندما جاء السيل وما شابه. لكن هذه الرواية ليست من الروايات المشهورة. ولد سلام الله عليه سنة 57 للهجرة، يعني قبل محرم بثلاث سنوات وقليل. وطبعا هناك آراء أخرى لكن هذا المشهور. وشهادته سلام الله عليه سنة 114 على الأشهر، وهناك رأي أن الشهادة كانت سنة 116. تكلم علماؤنا الأعلام في هذا المجال، من جملة من تكلم عن هذه الخصوصيات العالم الجليل الطبرسي في إعلام الورى، يقول ولد عليه السلام بالمدينة سنة 57 من الهجرة يوم الجمعة غرة رجب وقيل الثالثة من صفر، وقبض عليه السلام سنة 14 و100 في ذي الحجة وقيل في شهر ربيع الأول، وقد تم عمره 57 سنة. وهناك رواية ملفتة عنه سلام الله عليه تشير إلى أن شهادته كانت عندما كان عمره 58 سنة. يقول قتل علي عليه السلام وهو ابن 58، وقتل الحسين عليه السلام وهو ابن 58، وقتل علي بن الحسين أو مات التعبير بالرواية سنة وعمره 58، وأنا الآن يقول الإمام الباقر عليه السلام وأنا الآن في 58، كأنه يشير إلى أنه سيستشهد في هذه السنة في هذا السن. المهم أن عمره الشريف بين 57-58-59 بحسب اختلاف الروايات. يضيف الشيخ الطبرسي وأمه أم عبد الله فاطمة بنت الحسن. في أكثر المصادر اسمها مذكور الكنية فقط بحيث يتصور، لأنه في عنا بعض النساء من دائرة المعصومين تسمى بأم كذا، تسمى بكنية. في أكثر المصادر أم الإمام الباقر اسمها أم عبد الله، وله أخ اسمه عبد الله الإمام الباقر أكبر منه. في بعض المصادر يشيرون أن اسمها فاطمة، أم عبد الله كنية وليست اسما. عاش الإمام الباقر سلام الله عليه مع الإمام الحسين سلام الله عليه 4 سنين بناء على رأي الشيخ الطبرسي، ومع أبيه 39 سنة، وكانت مدة إمامته 18 سنة. أيام إمامته بقية الملك الوليد، طبعا تعبير وكان في أيام إمامته تعبير دقيق جدا، التاريخ الإسلامي يجب أن يدون على أساس عصور الأئمة عليهم السلام. مش نقول أنه مثلا الإمام الباقر كان في عصر فلان وفلان، لا، فلان وفلان كانوا في عصر الإمام الباقر، العصر هو عصر الإمام الباقر. بقية ملك الوليد ابن عبد الملك وسليمان ابن عبد الملك وعمر ابن عبد العزيز ويزيد ابن عبد الملك وهشام ابن عبد الملك. بالنسبة لأم الإمام الباقر سلام الله عليه، أنا تحدثت في حديث سابق بالتفصيل عن عظمتها، أكتفي هنا برواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: وكانت أمه، أم الإمام الباقر يعني جدة الإمام الصادق، صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها. لا بأس بالإشارة إلى أن من كراماتها أنها، وهي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، رواية عن الإمام الباقر عليه السلام عنها، كانت تقف قرب جدار فتصدع الجدار وسمعت له هدة، مش انه والله تضع هيك خفيف، واشرف على السقوط. فقالت ام الامام الباقر سلام الله عليه: لا وحق المصطفى ما اذن الله لك بالسقوط. فبقي الجدار معلقا في الهواء، الرواية عن الامام الباقر سلام الله عليه بتقول، حتى جازت وتصدق الإمام السجاد سلام الله عليه عنها 100 دينار. إذن الجو العام لهذه الصديقة جو عبادي أنها ولية من أولياء الله عز وجل. عندما نريد أن نكون فكرة عن أن كل إمام من أئمتنا هو إمام المسلمين حقيقة، فيجب أن نتنبه إلى أن الأئمة عليهم السلام بما أتاهم الله عز وجل عملوا بطريقة أن الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبها تعظم أهل البيت عليهم السلام. الخلاف فيهم وحولهم، ولكن الإجماع قائم عليهم، هذا أمر معجز. يعني الآن مثلا نجد أن الجو العام جو فرز كبير جدا، بحيث أن الشخص يبقى محسوبا على طيف على جو معين، لكن أي إمام من الأئمة عليهم السلام هو كان يتصدى لإمامة المسلمين جميعا حقيقة، ويوضح النهج السليم ويحدد المسار، إلا أنه يبقى يحظى بالاحترام. طبعا هذا الأمر استدعى الجهد الكبير، وكان وفق الخطة الإلهية المرسومة لكل إمام. من جملة الأمور التي ينبغي للموالي أن يطلع عليها حول كل إمام من أئمتنا عليهم السلام، كيف يتحدث السنة أهل السنة والجماعة الحقيقيون مش الأدعياء الوهابيون. كيف يتحدث العلماء السنة عن أئمتنا عليهم السلام؟ لا تجد عالما من علماء السنة إلا وهو يخضع في محراب عظمة الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، حتى الإمام المهدي أرواحنا فداه. الفضل ابن روزبهان معروف بأنه رد على العلامة الحلي إلى آخره، له قصيدة يذكر فيها الأئمة الاثني عشر بمن فيهم الإمام المهدي أرواحنا فداه. العلماء المسلمون السنة في شرق الأرض وغربها مجمعون على أن الإمام الحسن عليه السلام كان الخليفة، لكن معاوية ما كان خليفة. طيب فلنشوف هلا بعض نماذج من كلمات العلماء المسلمين السنة حول الإمام الباقر عليه السلام. عبد الله ابن عطاء يقول: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علما منهم عند أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه. الذهبي معروف سير أعلام النبلاء ومؤلفاته يقول أبو جعفر أنا أتذكر رأيت في سير أعلام النبلاء أنه يعبر الإمام الباقر، وكان ملفت التعبير، وينط أنه كان أهلا للخلاف، يعني هو في الظاهر يعبر بطريقة أنه يعني في المستوى الذي يمكن أن يكون خليفة، لكن يمكن أن يكون التعبير يشير إلى أكثر من ذلك. قال الذهبي: أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن الإمام الثبت الهاشمي العلوي، أو الإمام الثبت، هذه هم بيعبر الإمام الثبت الهاشمي العلوي، وكان سيد بني هاشم في زمانه، اشتهر في زمانه بالباقر من قولهم بقر العلم. عادة في كل مصدر من مصادر المسلمين السنة عندما يصلون إلى الإمام الباقر يشرحون البقر بهذا المعنى الباقر، وأنه تسمية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقر العلم أي شقه فصلم أصله وخفيه، وعده النساء وغيره في فقهاء المدينة. أبو الفداء يقول: أبو جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي أبو جعفر الباقر، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي، وهو تابعي جليل القدر أحد أعلام هذه الأمة علما وعملا وسيادة وشرفا، وسمي بالباقر لبقره العلوم واستنباطه الحكم. كان ذاكرا خاشعا صابرا، وكان من سلالة النبوة، رفيع النسب عالي الحسب، وكان عارفا بالخطرات. عارفا بالخطرات يبدو مقصود حديث النفس، انه كيف مثلا صاحب الصواعق المحرقة بيعبر عن الامام السجاد: فكوشف به علي بن الحسين، الرسالة اللي بعثها الحجاج الى عبد الملك، عبد الملك بعث له جواب انه اكفني دماء آل أبي طالب فقد رأيت آل أبي سفيان ما نزل بهم. الإمام السجاد سلام الله عليه أنبعث رسالة لعبد الملك يشكره فيها: شكر الله صنيعك. طلع عبد الملك بالرسالة، شاف تاريخها يوم خروج رسالته إلى الحجاج، بيقول بالصواعق: فكوشف به علي بن الحسين. وهنا: وكان عارفا بالخطرات وكثير البكاء والعبرات، معرضا عن الجدال والخصومات. عالم آخر، وأختم بهذا لأني أردت أن أذكر نماذج، ابن خلي كان يقول: كان الباقر عالما سيدا كبيرا، وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع، والتبقر التوسع. وفيه يقول الشاعر: يا باقر العلم لأهل التقى، وخير من لبى على الأجبل. خير من لبى يعني خير المسلمين. هذه النماذج أهميتها خصوصا في هذه المرحلة أننا في نهاية فتنة العجل الأموي، فتنة دخول الأمة في النفق الأموي. هذه الفتنة التي استمرت منذ تحالف أبي سفيان مع يهود المدينة وإلى أن ظهر جليا تحالف آل سعود مع اليهود المحتلين لفلسطين. ما شهدناه قبل أيام من مؤتمر علماء المسلمين السنة في غروزني العاصمة الشيشانية يشير إلى نهاية الصنم الأموي الذي يتدحرج. الإمام الخميني قال رضوان الله عليه القرن الرابع عشر الهجري قرن تحطيم الأصنام الكبير. الأصنام الكبيرة مقصود يعني من قبيل مثلا الرأسمالية الشيوعية الخط الأموي، إذا أصنام كبير. العلماء المسلمون بقيادة الشيخ الأزهر وحضور أكثر من 200 عالم أعلنوا في البيان الختامي الذي يجب أن يهتم به كل مسلم في شرق الأرض وغربها وينبغي أن يعمل على تظهيره بأشكال مختلفة، طبعا بين قوسين انتظروا ردة الفعل بمستوى مثلا عزل شيخ الأزهر إلى آخره، انتظروا. لكن ما حصل أوضح أن الأمة تتبرأ من آل سعود الوهابيين. هذا المؤتمر صدر عنه بيان ختامي، البيان الختامي أبرز ما يؤكد عليه أن الوهابيين خطفوا اسم أهل السنة والجماعة ولا علاقة لهم بأهل السنة والجماعة، وهذا الموقف تاريخي. بدأت الأمة تدرك أن ما يجمع بين الشيعة والسنة أكثر بكثير مما نتصور. بدأت الأمة تدرك أن كل من يميل إلى آل أبي سفيان لا علاقة له بالأمة الإسلامية، لأن العلماء المسلمين الشيعة والسنة مجمعون على أن من لا يحب أهل البيت عليهم السلام فهو كافر وهو نجد. الذين يحبون بني أمية ويبغضون أهل البيت، الذين يحبون أبا سفيان ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تسلقوا إلى زعامة العالم الإسلامي بالدعم المخابراتي البريطاني ثم الأمريكي. السعوديون آل سعود مضى على تآمرهم على العالم الإسلامي ومجازرهم 272 سنة. أقدم نص وصلت إليه عن علاقة بريطانيا بآل سعود كما نشر في كتاب الوهابية في الوثائق الفرنسية سنة 1805، كان اللقاء بين مبعوث بريطانيا مذكور اسمه بهذا الكتاب الوثائق الوهابية في الوثائق الفرنسية بأحد عتاة آل سعود. على غفلة من العالم الإسلامي نشأ هذا الكيان. قبل حوالي 5 أيام نشر في جريدة الأخبار اللبنانية خلال يومين على يومين يعني بعددين كل عدد صفحتين 4 صفحات مراسلة علماء أو وفد من المسلمين الهنود جاءوا إلى عبد العزيز قبل أن يعلن هذه الدولة، بعد أن أعلن هدم القباب، ومن جملة القباب قباب البقيع وقبة الحمزة. جاء وفد من المسلمين الهنود، هذا قبل استقلال باكستان، وزاروا عبد العزيز وطلبوا منه أن تكون المحاورات بينهم مكتوبة، وجميع هذه المحاورات موجودة وهي التي نشرت. يوجهون لعبد العزيز 10 أسئلة ربما 100 سؤال أو أكثر، ومن الأسئلة حول المعاهدتين مع بريطانيا، وأن هذا بما معناه بيع لبلاد المسلمين، ونريد توضيح، نريد أن تكتب شيئا لنعلن للعالم الإسلامي، وإلا فالأمر يبعث على الشك والريب. يسألونه عن مجازر الطائف، ويجيب هو أن الأمر حصل دون علمي، وفي جماعة دخلوا كانت الدنيا ليل ومدري شو بيبعثوا له. هذا الجواب مش كافي، ونريد أسماء الأشخاص الذين قتلوا. حول هدم القباب يرسلون إليه 30 سؤالا ولا يجيب، فيسجلون برسالة أخرى هذه الأجوبة غير مقنعة. كانت النتيجة أنهم طردوا من الحجاز، وكتبوا رسالة اعتراضا على الطرد، وأن هذه بلاد المسلمين ولا يصح لك أن تخرج مسلمين منها. وسنعلن للعالم الإسلامي كيف تتصرفون ومن أنتم بهذا المعنى. ثم غلب الموج المخابرات البريطاني الشيطاني، وظل آل سعود يتحدثون باسم الأمة الإسلامية، باسم أهل السنة والجماعة بالخصوص إلى يومنا هذا. هذا العصر مفصل بكل معنى الكلمة. طبعا كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه سباقا إلى التحذير من خطرهم، وذكرت في عدة أحاديث سابقة ليلة الأربعاء نصوصا من خطاب الإمام الخميني في الذكرى السنوية الأولى لمجزرة مكة، وكيف يتحدث عن آل سعود. سماحة السيد القائد عندما أكد قبل فترة، وتكلم سماحة السيد حسن، وعاد سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي إذا ما ظله إلى تركيز على الشجرة الملعونة، يجب أن نربط بين هذا التعبير من الإمام القائد السيد الخامنئي وبين كون هذا المصطلح قرآني، والشجرة الملعونة في القرآن. إذا نحن أمام مفترق نوعي تاريخي، بحيث يتم الفرز بين الأمة وبين الغد السرطاني بوجهها المخفي الذي هو آل سعود والوهابي. في هذا العصر نحن أمام حقيقة تحدث عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس عطف الضروس على ولدها، ضروس الناقة الصعبة. ثم تلا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يجب باستمرار، وخصوصا في أجواء ذكرى كل من المعصومين 14، أن نجدد الشكر لله عز وجل. الحمد لله الذي هدانا لهذا، شكر على النعمة العظمى، نعمة 14 معصوم الأدلاء إلى الله، الذين لولاهم لما خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام، ولا كان زيد في الأنام، ولا عمرو بتعبير ابن العرندس. هذه النعمة العظمى تجعلنا إذا أردنا أن نؤدي شكرها، الشكر عمل، أن نزداد معرفة بالمعصومين 14، ونزداد إصرارا على التحلي بمكارم أخلاقهم المحمدية. إذا معرفة الإمام، معرفة المعصوم، هي دين يدان الله به عز وجل: من أراد الله بدأ منكم. في هذا السياق والحديث على أعتاب المولى الإمام الباقر عليه السلام، أقوى الأدلة على إمامة أي إمام النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عن الله عز وجل بأن هذا إمام. أساليب النص النبوي متعددة. الآن ليس الكلام بسياق أو في مجال الاساليب المختلفه، لكن هذا الامر واضح جدا بالنسبه للنص على امير المؤمنين سلام الله عليه، حديث الطائر المشوي خاصف النعل الى اخره، الاساليب متعدده جدا. من جملة الأساليب الملفتة في النص على الإمام الباقر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الصحابي الظاهر بحق جابر بن عبد الله الأنصاري الذي يبدو كل القرائن تؤكد أنه لم يحمل هذه الرسالة فقط من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الباقر، بل حمل رسالة من النبي صلى الله عليه وآله إلى كربلاء وأداها في كربلاء، هي الزيارة التي زيارة الوحيدة التي يزار بها معصوم وقد وردت عن غير معصوم، لكن ظرف الأمن ما كان بيستدعي، ما كان في يسمح بالتصريح، وبقيت الزيارة الوحيدة في الأربعين إلى أن أضاف إليها الإمام الصادق عليه السلام زيارة، وبقيت الزيارتان يزار بهما الإمام الحسين سلام الله عليه. الرواية اللي بتحدث فيها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري عن تحميل النبي صلى الله عليه وآله له السلام، الرواية بتتضمن أسماء الأئمة كلهم، أن النبي صلى الله عليه وآله صرح بالأئمة جميعا، وعندما وصل إلى الإمام الباقر عليه السلام بيقول له وستدركه فأقرئه مني السلام، ثم يتحدث مطولا يعني عدة أسطر النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والرواية أقرأ هنا النص الذي أورده المجلسي عن كمال الدين الشيخ الصدوق، يقول عن جابر الجعفي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما أنزل الله عز وجل الآية أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جابر بدي يعرف من هم أولي الأمر، يقول يا رسول الله عرفنا الله عز وجل وعرفنا الرسول، فمن هم أولي الأمر؟ قال صلى الله عليه وآله هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين بعدي، أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، المعروف في التوراة بالباقر. في تعبير للإمام الخميني رضوان الله عليه، لازم ينشغل عليه كثير حتى نفهم شو دلالته، لما بيحكي بوصيته عن الإمام الباقر عليه السلام الذي لا يعلم كنهه إلا الله ورسوله أهل البيت، الخصوصية للإمام الباقر شو هي لازم، يعني هناك حقائق ينبغي أن يعطيها الإنسان من الوقت الكثير ما يتناسب معها. إذا واحد بده يتناول طعام معين كل لقمة لها وقتها، بحيث أن اللقمة تختلف عن لقمة ثانية، أيضا الحقائق تختلف، أحيانا الحقيقة تحتاج أن يضعها الإمام الإنسان أمامه 10 سنين وهو يفكر بها ويتأمل ويحاول أن يبحث عن الشواهد، طبعا يبحث بحسب طرق البحث المبرئة للذم. قال هم خلفائي يا جابر إلى وستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرئه من السلام، تعبير فأقرئه هو التعبير الصحيح، فأقرئه مش فقرأه. بمجمع البحرين الشيخ الطريحي يقول فأقرئه بمعنى يعني اجعله يقرأ السلام، يعني بتقول له يسلم عليك الرسول فبتخلي هو يصير بده يقول وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت عم تقول لشخص اقرئه عن السلام يعني اجعله يقرا السلام. ثم يضيف صلى الله عليه واله ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي، ثم يبدأ الحديث عن الإمام صاحب العصر والزمان أرواحه نافذة، ثم سمي وكني، يعني اسمه اسمي وكنيته كنيتي. حجة الله في أرضه وبقيته في عباده، ابن الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. فقال جابر: يا رسول الله، فهل ينتفع الشيعة به في غيبته؟ سؤال مهم هذا. هذا السؤال يستدعينا أن نتلمس قلوبنا، كيف هي علاقتنا بإمامنا؟ نشعر بحضوره. أنا وياك إلنا قوة حضور، وأحد أسرار الخلقة من خلق الكون لأجلهم غائب. شو معنى غياب الإمام؟ معناها أنه غائب عن الأنظار، كما يعبر صاحب المستدرك في كتابه الخاص عن الإمام: كشف الأسرار عن الغائب عن الأبصار أو الأنظار. يا حاضرا رغم الغياب، كيف الأم اللي بتتفقد ولدها بهدوء حتى ما ينشغل فيها، مش لمصلحته لازم ينام؟ الإمام سلام الله عليه مطلع على أحوالنا، مش إنه بيعرفنا، نحن ما بنعرف حالنا، هو بيعرفنا. مش إنه بيعرفنا مثل ما نحن بنعرف، لا، نحن ما بنعرف حالنا، يعرف كل الخصوصيات بما أتاه الله عز وجل. هلأ بالنظام الإداري إنه كل مدير، كل مسؤول عن عمل بدك تمكنه يطلع، فبمقدار ما بيكون النظام الإداري دقيق بيكون في عندك ضبط، بيكون فيك توصل تقارير للمسؤول الأساسي، مش هيك؟ يعني من أصول أعمال الصلاحية والسلطة تمكين أن تضع أمام من تكلفه بشيء ما يجعله يطلع. طيب المعصوم كيف بيطلع؟ في حديث الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ملكا وأمامه لوح من نور. لوح من نور، يعني إذا بدين قال شيشي، شو بعرفنا نحن الشيشي كيف شكله، الشيشي الإلهي كيف شكله، لوح من نور ينظر فيه. مين هذا؟ طلع ملك الموت عزرائيل عليه السلام، وقال له صلى الله عليه وآله: أكل من يموت في شرق الأرض وغربها تشهده وتقبض روحه وتشوفه؟ فقال ملك الموت: اللي بيعمل تحت أمر المعصوم، الملك بيعمل تحت أمر المعصوم. قال: ما الدنيا فيما مكنني الله عز وجل منه وسخره لي إلا كالدرهم في كف أحدكم يقلبه. الدنيا كلها أمام ملك الموت كالدرهم. فإذا الله عز وجل يطلع وليه على كل ما يلزم لإدارته لهذا الوجود. فقال جابر: يا رسول الله، فهل ينتفع الشيعة به في غيبته؟ فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم لينتفعون به، يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب. يا جابر، هذا مكنون سر الله ومخزون علمه، فاكتمه إلا عن أهله. طبعا هون إشارة في هذا الحديث، الشمس كيف انه بتنمي الاجساد حتى اذا من خلف السحاب، بدون الشمس ما بينمو الجسد، بدون النور والهواء والماء ما في حياة. المعصوم اكثر من هيك، المعصوم لولا الحجة لساخت الارض باهلها. هذا النظام قائم على وجود الحجة. كيف رفع السماء بغير عمد ترونها؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: ثم عمد ولكن لا ترونها. رفع السماء بغير عمد ترونها. مش معناها انه ما في عمد نهائيا، في عمد لكن ما بتشوفوه. الوجود باذن الله تعالى قائم على اساس وجود المعصوم. ثم يضيف جابر يقول عم يحدث الامام الحسين الامام السجاد سلام الله عليه بهذه الروايه، واذا خرج غلام صغير وله ذؤابه. الذؤابه باللغه العربيه تفسر بالشعر، ضفيره الشعر في اعلى الراس، له ذؤابه. وهو غلام، فلما ابصرته ارتعدت فرائض وقامت كل شعره على بدني، ونظرت اليه وقلت يا غلام اقبل فاقبل، ثم قلت أدبر فأدبر، فقلت شمائل رسول الله. معناها أن النبي صلى الله عليه وآله كان محدث جابر عن أوصاف الإمام الباقر وأنه كأوصافي، فلذلك لما شافه بده يتأكد من الشمائل والأوصاف، تأكد وقال هذا شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله ورب الكعبة. ثم دنوت منه وقلت ما اسمك يا غلام؟ قال محمد. قلت ابن من؟ قال ابن علي بن الحسين. قلت يا بني فداك نفسي، فأنت إذن الباقر؟ فقال نعم، فأبلغني ما حملك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلي على محمد وآل محمد.
فقلت يا مولاي إن رسول الله بشرني بالبقاء إلى أن ألقاك. فقال لي إذا لقيته فأقرئه مني السلام، فرسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ عليك السلام. قال أبو جعفر عليه السلام يا جابر وعلى رسول الله مني السلام، ما قامت السماوات والأرض، وعليك يا جابر كما بلغت السلام. بعد، وكان جابر يختلف إلى الإمام الباقر ويتعلم منه. مرة سأل الإمام الباقر عن سؤال، ظاهر الهدف من السؤال توصلنا هالحقيقة، أن يطلع على أحوالنا أو لا، هل نحفظ أدب العلاقة بإمام زماننا ولا لا؟ نحن هيك يعني بالظاهر عنا هيك بعض الشغلات نلتزم فيها، بالواقع السر يصير نشتغل على اساس انه ولا كأن متدينين ولا كأن ملتزمين. يعني واحد ينظر نظرة حرام وين ما كان لحاله، عم يتفرج على التلفزيون نظر نظرة حرام، هذه اولا تسجل وتأتي يوم القيامة ووجدوا ما عملوا حاضرة. ثانيا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. هلا الله عز وجل يشوف عملنا هون وبالآخرة، ورسوله يرى عملنا هنا وفي الآخرة، والمؤمنون المصداق الأتم أهل البيت الأئمة عليهم السلام يرون أعمالنا. فينا ننتبه أنه هذا من اللطف الإلهي، أنه جعل علينا، لأن الإنسان يميل إلى الحس، فجعل علينا شهود كرام كاتبين وإلى آخره، وجعل لنا ولي أمر اللي هو المعصوم، وتعرض عليه أعمالنا ويرى، يطلع على أعمالنا. هذا الأمر كفيل أن يغير مسار الإنسان في تعامله مع الجميع. لما واحد مثلا بيغضب هيك وبيطلع خلقه بعيط ومن شو شوي بيشوف ولد صغير من الجيران إجا بيسكت، يعني بتشوف الله عز وجل حاضر وناظر وموجود. دعاء سحر لا لأنك أهون المطلعين علي وأخف الناظرين إلي. إذا ما بدنا نتصرف مع الله عز وجل على الأساس هذه، من خلال شعور بأنه إمامنا يطلع على أعمالنا، يمكن أن نصل إلى المراقبة لحضوره عز وجل. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. أشير إلى أن العمل الأبرز في العشر الأوائل من ذي الحج في كل ليلة هو صلاة ركعتين اللي مش مصليهم قادر يقضيهم. المهم هول العشر صلوات في الليل ركعتين ثوابهم شو؟ شارك الحاج أو الحجاج في ثوابهم. يعني شو؟ يعني خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. عشر ليالي كل ليلة بيقرأ ركعتين ركعتين، كل ركعة الحمد مرة، قل هو الله أحد، والآية وواعدنا موسى موجودة بكتب الأدعية، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل مفسدين. الأمر الأخير يوم عرفة مش خاص بالحجاج، والأضحية مش خاصة بالحجاج. يعني ما نتصور انه راحوا على الحج انه خلص يعني هني راحوا نحن مش قادرين، لكن يوم عرفة اذا ما استطاع الانسان ان يزور، ان يكون في الحج او يزور سيد الشهداء سلام الله عليه، فليحرص ان يكون في مقام. ما عاملين السنة نحن اعمال عرفة من منطلق انه خلينا نوجه الناس يروحوا على مقام السيدة زينب، المقامات اللي ممكن يروحوا عليها، لانه الجو العام لعرفة مش جو البقاء في البيوت. الشيخ المفيد بصرح لبعض الزيارات اللي ما بيقدر يروح على كربلاء خلي يزور المشاهد. اذا بتلاحظوا انه مثلا في رجب المشاهد في رجب، أشهدني هذه المشاهد في رجل، وعن من لم يستطع أن يزورنا فليزور صالحي موالينا. المهم أنه خلينا نحرص على أعمال عرفة وعلى الأضحية وعلى هذا العمل على الأقل، وننتبه أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة ما من يوم ما من موسم العمل إلى الله عز وجل أفضل من العمل فيها. وحتى لو فرضنا راح وقتها كله قادر واحد يعوض، يعني انتبه لها الخصية بعد العاشر، خلي يجيب هذا العمل أو بعض أعمال عاشر، لأنه كل مستحب يستحب قضاؤه. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.